أي هذه الأقوال أصوب؟ يعني الآن رأينا أن الأقوال الثلاثة الأخيرة تكون مجموعة واحدة في معنى قريب بعضه من بعض، والأول منفصل عنه، فأي هذه المعاني أولى بالصواب؟ عندما نقرأ الآيات نجد أن الآية السابقة لهذه الآية والآية اللاحقة تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الآيات التي في السورة تتحدث عن نعم الله على عباده، لكن بخصوص هذا السياق نفسه الآيات تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. إذن فالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو أولى ما يمكن حمل الآية عليه. نحن ما نمتي ترى بمناسبة المعاني الأخرى، لأن هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، واختلاف التنوع يجوز حمل الآية فيه على كل ما قيل فيها من الأقوال، لكن يبقى عندنا ما هو الأولى بما ذكر في الآية. الأولى حملها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات إنما جاء بذكر خصوصية النبوة أو بذكر النبوة خاصة وما يتصل بها. فالنعمة المراد بها نعمة النبوة، حيث أنعم الله عليهم بنبي يخرج من بين أظهرهم بين ظهرانيهم، يتكلم بألسنتهم ومنهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه ونسبه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. طيب، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة آية مستقلة. إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة آية مستقلة. الآية عندنا تأتي في القرآن الكريم ويكون لها قراءة أخرى، والقراءة الأخرى إما أن تكون تحمل نفس المعنى تماما بحيث يكون الاختلاف في طريقة الأداء، يكون الاختلاف في طريقة الأداء، فهذه لا إشكال في أنها آية واحدة ذات معنى واحد، وأنه يجب إثبات هذه كما يجب إثبات هذه، مثل والضحى، وبعض القراء يقرأ والضحي، فهذه هي هذه، بس طريقة الأداء اختلفت، طريقة الأداء اختلفت، من آمن والثاني يقول من آمن، هي كلها واحدة، واليوم الآخر واليوم الآخر كلها واحدة، هذه وهذه ما في فرق في المعنى، إنما الفرق في الأداء فقط. وأحيانا يكون الآية الثانية القراءة الثانية تختلف في المعنى عن القراءة الأولى، تختلف أيضا أحيانا في الوجه الإعرابي عن القراءة الأولى، فالقراءة الثانية بمنزلة آية مستقلة لا يجوز ردها ولا يجوز رد معناها. ما يجوز ردها بحيث نقول لا نحن ما نؤمن بهذه القراءة. لماذا؟ لأنها قد ثبت أنها قرآن فلا يجوز أن ترد أبدا، ولا يجوز رد معناها بمعنى أنه قد يثبتها إنسان لكن ينفي ما تحمله من المعنى، لا نقول بل نثبت أيضا معناه، مثل قول الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، هذه قراءة صحيحة متواترة، ذو العرش المجيد قراءة صحيحة متواترة، يصح القراءة بكل واحد منهم، كل واحدة منهما بمنزلة آية مستقلة، يعني كأن كل واحدة منهما يعني يستدل بها. لو قال لك واحد هل من صفات الله المجيد؟ نقول نعم، بدليل قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. رفعت المجيد صفة لإيش؟ لذو، صفة لذو. إذ نعم من صفات الله المجيد بدليل قوله تعالى ذو العرش المجيد، وهذه قراءته. طيب لو جاءك آخر قال هل من صفات العرش أنه مجيد؟ تقول نعم بدليل قوله تعالى ذو العرش المجيد. صارت آية واحدة، آية واحدة فيها قراءتان، كل قراءة بمنزلة آية مستقلة، ما يجوز لك أن تنكرها ولا يجوز لك أن ترد معناها أيضا، تثبت معناها، فهي بمنزلة آية مستقلة تؤخذ منها الأحكام كما تؤخذ من سائر الآيات الأخرى. مثل قول الله سبحانه هل نثبت لله العجب، نعم العجب أو التعجب، هل نثبت لله التعجب؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون، عجبت يا محمد، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. والقراءة الثانية بل عجبت، من هو الذي عجب؟ الله سبحانه وتعالى، المتعجب هو الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نثبت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى بدليل قوله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، وهي بمنزلة آية مستقلة ما يجوز رد ولا رد ما تضمنته من المعنى. بل عجبت فيها إثبات التعجب لله سبحانه وتعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وقوله يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة، يقتله الأول وهو كافر ثم يسلم فيدخلان جميعا الجنة. لكن صفة التعجب لم تثبت في القرآن فيما أظن إلا في هذه الآية، في هذه الآية. على هذه القراءة التي ليست قراءتنا، هي قراءة أخرى، على هذه القراءة، هذه القراءة محفوظة وباقية وتحمل معنى مستقل، نأخذ منه أحكام ونستنبط منه معاني وفوائد، ولا يجوز أن يقال إما كذا وإلا كذا، إما أن تكون الآية هكذا أو تكون الآية هكذا، لا. ويكون هذا من إعجاز القرآن أنه يرد بحروف معدودة ويحمل معاني كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر والرؤوس اسم المجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. طيب برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، أولا القراءة برؤوسكم وأرجلكم معطوف على إيش؟ على الرؤوس. طيب القراءة الثانية وهي القراءة التي نقرأ بها نحن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على إيش؟ على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. نحن الآن أمام قراءتين، وكل واحدة من القراءتين تحمل معنى، فهل نبطل إحدى القراءتين ليبقى لنا من الآية معنى واحد؟ لا. طيب هل نبطل نثبت القراءة ونبطل المعنى؟ لا، بل يجب علينا إثبات القراءة على أنها قراءة وعلى أنها قرآن كأنها آية مستقلة، وإثبات المعنى المتعلق بها. ولعل الحكمة من ذلك الله أعلم أنها وردت في هاتين القراءتين أن الرجل هو العضو الوحيد من أعضاء أو فروض الوضوء الذي يمكن أن يغسل ويمسح بخلاف سائر فروض الوضوء. الوجه ما له إلا الغسل، واليدان واليدان إلى المرفقين أيضا ليس لهما إلا الغسل، والرأس ليس له إلا إيش؟ المسح. أما الرجل فلها حالتان، إن كانت مستورة فتمسح، وإن كانت مكشوفة فتغسل. فتكون القراءتان جاءت إيش؟ لتعدد الأحوال التي تمر بها الرجل. إن كانت مكشوفة فهي مغسولة تكون القراءة وأرجلكم، إن كانت مستورة فهي ممسوحة وتكون القراءة وأرجلكم، وتكون بمنزلة إيش؟ منزلة آيتي. وللعلماء توجيهات كثيرة لقراءة وأرجلكم، ومن ضمن التوجيهات ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، قال إن عط الرجل على الرأس، إن عط الأرجل على الرؤوس فيه تنبيه إلى أنه لا ينبغي أو لا يجوز الإسراف في غسل الرجلين، لأنهما العضوان اللذان يكثر الإسراف في غسلهما أكثر من سائر الأعضاء. تلاحظ أن الواحد يتوضأ بشيء قريب، لكن الرجل تساوي كل ما توضأ به، تساوي غسل وجه وغسل يدين المرفقين ومسح الرأس. فيقول إنه نبه بذلك ليقول ليكن غسلا قريبا من المسح، ليكن غسلا فيه يعني اعتدال في صرف الماء كأنه قريب من المسح. هذه لفتة، لكن المقصود أن هاتان القراءتان بمنزلة آيتين، بمنزلة آيتين. طيب، الذي نريد نحن منها من هذه القراءة أنه يأتي بعض العلماء رحمه الله تعالى أو بعض المفسرين فيستشكلون معنى قراءة فيعودون عليها بالنفي أو يعودون عليها بالإنكار، وهذا مسلك غير حميد ولا صحيح، وإن كان جرى من بعضهم على سبيل الاجتهاد لكنه لا يقر هؤلاء العلماء على ما فعلوه ولا على ما صنعوه من إنكار بعض القراءات، لأنها لا تتواءم مع المعاني المعهودة لهم أو مع الأوجه الإعرابية المعروفة لديهم. ذكرتنا في الأسبوع الماضي مثالا وأنا أزيده إيضاحا في هذا الدرس، وهو قول الله سبحانه وتعالى في أول آية من سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه القراءة التي قرأها سائر القراء، قرأ بها سائر القراء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومعناها اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن الرحم سجنة معلقة بالعرش. قال الله سبحانه وتعالى، قالت لله سبحانه وتعالى: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: أفلا يسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: فلا، أو كما ورد في الحديث. المقصود أنه قال اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فقوله الأرحام منصوبة بفعل يفسره المذكور قبله، أي واتقوا الأرحام، اتقوا الله والأرحام، أي واتقوا الأرحام. هناك قراءة أخرى لحمزة ثابتة صحيحة ومن القراءات السبعية، وحمزة أحد القراء السبعة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، به والأرحام. وعلماء النحو في الجملة ما يرون عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور إلا بإعادة الجر، يعني ما يجوز تقول عندهم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بل لابد أن تقول معها إيش؟ وبالأرحام. أما إذا لم تورد حرف الجر تأتي به مرة أخرى فإنه لا يجوز أن تعطف الاسم الظاهر اللي هو الأرحام على الضمير المجرور الذي هو الهاء من قوله به، من قوله به. ولذلك تتابع أئمة كثيرون على إنكار هذه القراءة، حتى قال بعضهم لو قرأ بهذه القراءة أحد لأخذت عليه ومشيت. ترى جماعة كثيرا من أهل العلم، لكن الصحيح أن هذه القراءة ثابتة وهي قراءة صحيحة ولا يجوز التشكيك فيها أبدا، لأنها ثبتت بإسناد صحيح. والقراءة عندنا الصحيحة هي التي توفر فيها ثلاث شروط: الشرط الأول صحة الإسناد، الشرط الأول أن تكون صحيحة الإسناد، فإن كانت ضعيفة الإسناد فهي قراءة شاذة. وهل يشترط أن تكون متواترة؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط أن يكون كل فرد من أفراد القراءة متواتر، القرآن في جملة متواتر، لكن القراءة نفسها في نفس اللفظة لا يشترط أن تكون متواترة. إذا كانت صحيحة وتلقاها أئمة القراءة بالقبول وهي مشتهرة عندهم فهذا كاف في قبولها على أنها من القراءات المعتبرة. طيب، الشرط الثاني من شروط القراءة المقبولة أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف أو لرسم أحد المصاحف بتعبير أدق، لأن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه عديدة، قيل أنها أربعة وقيل خمسة وقيل ستة وقيل أكثر من ذلك أو أقل، لكن هذه المصاحف كتبت جميعها على نسق واحد وبينها بعض الاختلاف، فبعض القراءات توافق بعض المصاحف، قد لا تكون موافقة لما بين يدينا نحن من المصحف، لكن موافقة لمصحف آخر، لكن من مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه التي كتبها ونشرها في الآفاق، لأنه لما كتب المصحف جعل هناك مصحف في المدينة وأرسل مصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام ومصحف إلى مصر. وقيل في اختلاف البلدان، بعضهم يقول إلى بلاد فارس، بعضهم يعني ذكروا بلادا أخرى غير هذه البلدان. فالمقصود أن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية، فإذا خالفت الرسم لم تقبل، وكانت القراءة إيش؟ وكانت القراءة في ذلك شاذة. الثالث من الشروط، من شروط القراءة المقبولة، أن توافق وجها صحيحا من وجوه النحو، توافق وجها صحيحا من وجوه النحو. فإذا اكتملت لها هذه الشروط الثلاثة فهي القراءة الصحيحة المعتبرة المقبولة، فهي القراءة الصحيحة المعتبرة المقبولة، وما سوى ذلك فيعتبر عند العلماء شاذا، يعتبر شاذا إما لضعف سنده أو لأنه لم يوافق رسم المصحف أو لأنه لم يوافق وجها صحيحا من وجوه النحو. والحاصل أن هذه القراءة اجتمعت فيها الشروط كلها، فهي صحيحة السند لأنها واردة من طريق إمام معتبر في القراءة مقبول الرواية، بل هو إمام لبعض الأئمة، فالإمام الكسائي رحمه الله تعالى من تلاميذ حمزة بن حبيب الزيات القارئ، والكسائي من السبعة. حمزة معروف بالضبط والإتقان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وله ترجمة عالية ونفيسة في كتاب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي سماه معرفة القراء الكبار على تعاقب أو على مضي الدهور والأعصار، أو يعني نسيت العبارة بالضبط الأخيرة، لكن معرفة القراء الكبار في مجلدين للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، كتاب يترجم للقراء جميعا، من أول الزمان إلى عهده، وهو يترجم له سيدي حمزة رحمه الله تعالى أنه لا يأخذ على القرآن أجرا أبدا، ولا ينتفع بأحد سبق أن قرأ عليه آية من كتاب الله. إذا قرأت عليه آية من كتاب الله خلاص أنت محرم عليك أن تسدي له نفعا في حياتك، لأنه يقول أخشى أن أتعجل أجر إقراء القرآن. فيمر مثلا بالسوق فيطلب ماء، فما يشعر إلا واحد تلاميذ يأتي بالماء فيقول له يتحب ويبقى عطشان كذا حتى يجد الماء بصورة أو من رجل لم يقرأ عليها أبدا. طيب لماذا؟ قال لأني أخشى أن أتعجل شيئا من أجله. ونحن الآن ما أسرع ما الواحد منا يتعلم شيئا حتى يسابق للوظائف، ويعني نيل المراتب العليا وكذا يتحصل بها من وراء كتاب الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. طبعا المسألة كما تعلمون خلافية من العلم، لكن كون الإنسان يكون هذا من نيته وهذا من قصده لا ينبغي، وأن يكون الإنسان يتعلم من أجل أن يتحصل على هذه المراتب الدنيوية هذا والله، خصوصا علوم الشريعة هذا على خطر. سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله بعد الأذان، سوف نبدأ على هذه القضية. طيب المقصود يا إخواني أن هذه القراءة تابعة صحيحة إسنادا، وفي نفس الوقت موافقة لرسم المصحف، ما في اختلاف مع رسم المصحف، الأرحام هي أرحام ما تغير فيها شيء، ما قال والرحم حتى نقول والله مخالفة لرسم المصحف. طيب وموافقة لوجه النحو، نعم موافقة لوجه النحو. لماذا؟ لأنه قال بهذا أئمة العلماء النحو، وهو أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من دون إعادة الجر. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في كتاب دراسات لأسلوب القرآن قد أثبت أن هذا ثبت في عدد من الآيات القرآنية، فضلا عن كونه ثبت في أشعار العرب وأقواله. طيب القاعدة الثالثة، معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة. معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة. أعيد مرة ثالثة، معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة. عرفنا القراءة المتواترة والقراءة الشاذة فيما سبق من الكلام، وأن كل واحدة من القراءات اختل في أحد الشروط الثلاث، إما صحة السند أو عدم موافقة رسم المصحف أو موافقة رسم المصحف أو موافقة وجه من وجوه النحو معتبر يرحمك الله، فإنه إذا خالفت في أحد هذه الشروط الثلاثة تعتبر قراءة شاذة. طيب لو جاءتنا قراءة متواترة وهناك قراءة شاذة تحمل معنى آخر للآية يخالف معنى القراءة المتواترة، فأيهما المقبول؟ معنى القراءة المتواترة، لأنها هي الثابت أنها قرآن. أما إن كانت القراءة الشاذة لا تخالف القراءة المتواترة فلا إشكال في أنه في هذه الحالة، أو آسف، إذا جاءت القراءة الشاذة بمعنى جديد لم تتعرض له القراءة المتواترة، ففي هذه الحالة يقبل ما جاءت به القراءة الشاذة. لماذا؟ لأن القراءة الشاذة لا تنزل في العادة عن أن تكون مرتبة الحديث الأحد، حديث الأحد. كل ما في الأمر أنه اختل فيها شرط من شروط القراءة، فيمكن قبول ما جاءت به من المعنى أو من الحكم أحيانا، أو من الحكم ما لم يخالف إيش القراءة المتواترة. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء جاءت قراءة شاذة ورويت عن أبي بن كعب وابن مسعود وبعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم صيام ثلاثة أيام متتابعة. هذه قراءة شاذة. لماذا؟ إن بأنه صح بها السند لكنها مخالفة لرسم المصحف، لأنه ما في رسم المصحف متتابعة. طيب هل نقبل هذه القراءة ولا ما نقبلها؟ نقبلها. ولذلك نحن نشترط في صيام ثلاثة أيام التي تكون لكفارة اليمين أن تكون متتابعة لهذه القراءة، بهذه القراءة. المقصود عندنا في القاعدة إذا تعارض معنى القراءة المتواترة مع معنى القراءة الشاذة فأيهما المقبول؟ المقبول معنى القراءة المتواترة، لأن القراءة الشاذة لا تخلو من أحد قولين العلماء. بعض العلماء يقول القراءة الشاذة أصلا ما تقبل جملة ولا تفصيلا، لأن الذي أوردها إنما أوردها على أن تكون قرآنا، فلما ثبت لدينا أنها ليست بقرآن إذن فليست بقرآن ولا كأنها وردت، كأنها في حكم الشيء المرفوع الذي لا يعرف أنه قرآن. وهذا قول لمالك الشافعي. وبعض العلماء يقول القول الذي ذكرته سابقا، وهي أن القراءة تكون بمثابة خبر الأحد، تكون بمثابة خبر الأحد، تقبل ما لم تخالف القراءة المتواترة، تقبل ما لم تخالف القراءة المتواترة. نمثل على هذه القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قرأت كسوتهم بقراءتهم الأولى متواترة وهي ما أسلف كسوتهم. والكسوة إيش معناها؟ من الكساء، يعني أن يكسى هؤلاء المساكين كسوة تناسب مثلهم في العادة. الكسوة يعني اللباس. قرأت قراءة شاذة أو كإسوتهم أي كما يكفيهم كما يكفي في العادة، أو كما يكفي نظراءهم في العادة، أو آسف كما يكفيهم في العادة، مو من الكسوة لا من الطعام، لأن الكساء ما ذكر. الكساء ما ذكر. قال فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كإسوتهم، ما يكفيهم من المؤونة سواء من الطعام أو غيره، أو كإسوته. لاحظتم مش المعنى؟ ما في ذكر الكسوة أصلا، الكلمة تغيرت، بدل ما هي كسوة صارت إسوة، وصارت الكاف هنا إيش؟ للتشبيه والتمثيل. كإسوتهم أي مثل إسوتهم، أي مثل ما يكفي عادة الناس في العادة، تطعم العشرة المساكين أو تكفيهم مؤونة حياتهم مثلا أو بعض ما يحتاجونه. القراءة الشاذة هنا هل وافقت القراءة المتواترة ولا خالفت؟ جاءت بمعنى مضاد لمعنى لذلك لا نقبل هذه القراءة الشاذة ولا نثبت معناها، لأن المعنى المعروف المجمع عليه بين السلف والخلف هو أن كفارة اليمين تتردد بين ثلاث أشياء، أنت مخير بين تطعم عشرة مساكين أو تكسو لا شوف الثاني مما يخير به الإنسان الكسوة، تكسو عشرة مساكين وكل السلف يجمعون على هذا في كسوة، والثالث تعتق رقبة. فإن لم تجد هذه الثلاثة أي واحد منها، أنت مخير في الثلاثة أنك تفعل هذا أو هذا أو هذا، والتخيير للتشهي يعني تفعل ما تشاء إن شئت هذا أو شاء هذا أو هذا، وكل من خير في حق نفسه فالتخيير للتشهي، وكل من خير في حق غيره فالتخيير للمصلحة. لو قلت يا أخي هذا اليتيم تاجر في ماله بالبناء أو بالأسهم أو بكذا، أنا لما أقول لك هذا الكلام مو بالتخيير وإنما أريد الأصلح له، ما يصلح ماله ويحفظه وينميه ويزيده. طيب، فإن لم تجد واحدة من هذه الثلاثة أشياء عند ذلك تلجأ إلى الصيام، وبهذا نعرف خطأ بعض العامة الذين إذا حلف إنسان فحنث في يمينه قالوا صم ثلاثة أيام، لا هذا ليس صحيح، بل يقال له أطعم 10 مساكين أو أكس 10 مساكين أو أعتق رقبة مؤمنة. فإذا لم تجد واحدة من هذه الأشياء الثلاثة فيجب عليك أن تصوم 3 أيام، ويشترط في هذه الأيام إيش؟ التتابع لورود قراءة ثابتة صحيحة عن أبي بن كعب وأم مسعود، وهي قوله متتابعات. طيب، مثال آخر قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف به. هذه الآية تجعلنا نتحدث يعني ولو لمحة يسيرة عن أهمية معرفة سبب نزول الآية. هذه الآية عظيمة الشأن في هذا الباب، عظيمة الشأن في هذا الباب، وهو باب معرفة أسباب نزول الآيات، أسباب نزول الآيات. ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير القرآن حتى يعرف سبب نزول الآيات. فهذه الآية يظهر منها أنه لا جناح على الإنسان أن يطوف بين الصفا والمروة، كأن المسألة مكروهة، لكن لا جناح، إن فعل ذلك فلا جناح. وهذا هو الذي فهمه عروة بن الزبير رضي الله عنه من الآية، وجاء إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها ما هذا الفهم، ذكر لها هذا الفهم، فقالت له بئس ما قلت يا ابن أختي وبئس ما تقول. طيب إيش معناه؟ قالت هذه نزلت وكان على الصفا والمروة صنمان لقريش، كان على الصفا والمروة صنمان لقريش، أحدهما إساف والثاني نائلة. فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة من الطواف بين الصنمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه إيش أن يطوف به، وإلا فإن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة من الحج، ما يجوز تركه لأي نوع من أنواع الحجاج ولجميع المعتمرين، ما يجوز تركه ولا يتم لا العمرة ولا الحج بالنون. كيف يا أمنا الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف به، ما في بأس أنه يطوف بينه، كأن الأفضل أنك تترك الطواف، لكن إذا فهمت سبب نزول الآية عرفت لماذا جاءت الآية بهذه الصورة. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن الصحابة تحرجوا من الطواف بينهما، لأنه كان يوجد على أحدهما إساف والثاني مائلة، فكأنهم تحرجوا من الطواف بين صنمين أو بين موضعي صنمين كان أهل الجاهلية قد وضعوهما على الصفا والمروة. فقالت عائشة إن الآية نزلت بإزالة هذا التحرج، فلا جناح عليه يبقى. لكن النبي ماذا قال؟ قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كتب، والكتب هو إيش؟ هو الفرض والإيجاب التام. طيب، هذا الحديث الآن كله ليس من الصلب المقصود، ما هو الذي من الصلب المقصود؟ وردت قراءة عن عباس وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ضد المعنى الأول الذي فهم عروة بن الزبير، يعني كأن السعي بين الصفا والمروة إيش مستحب، لكن إن لم يطف بين الصفا والمروة فلا شيء عليه. واضح؟ يعكس المعنى السابق، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيش تفهم منها؟ نفهم منها أن الطواف مكروه، لكن لا بأس إن الإنسان يطوف. واحد يريد يطوف ما في مانع يطوف، لا حرج، كأنه إلى الكراهة أقرب. طيب، قراءة ابن عباس وعلي بن أبي طالب على العكس من ذلك تحمل معنى آخر، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني كأن السعي بين الصفا والمروة إيش؟ نعم مستحب، لكن لا بأس أن تترك الطواف بينهم. إذن فالحاصل أن الطواف بين السعي أو السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب، لأنه لا جناح عليك ألا تطوف به. هذه القراءة مخالفة لرسم المصحف، مخالفة لرسم المصحف، لأن فيها زيادة إيش؟ لام، لام ألف هذه زيدت فيه، فهي مخالفة لرسم المصحف. طيب، ما موقفنا منها؟ موقفنا منها الآن بعد أن أثبتت هذه القراءة معنى مخالفا للمعنى من القراءة المتواترة وللمعنى الوارد في سبب النزول أيضا الذي يجب حمل الآية عليه. معنى الوارد في سبب النزول لو قلنا بهذه القراءة لاختل، أنه كان الصحابة يتحرجون الطواف ومع ذلك يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف به، كأنه يسوغ إيش؟ يسوغ لهم أي نعم ترك الطواف بين الصفا والمروة، لأن يمكن كان في السابق عليهما إسافا ولا عيب. يقول هذه القراءة مردودة لأنها خالفت القراءة المتواترة وخالفت المعنى الذي ذكرته عائشة في سبب نزول الآية، فلا يجوز القبول ولا أن تعارض القراءة الشاذة بالقراءة المتواترة. طيب، رابعة، القاعدة الرابعة، اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه، اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه. ما معنى ذلك؟ يعني كلما استطعنا أن نجمع معنى القراءتين على شيء واحد فهو أولى من أن نعدد المعنى أو أن يتعدد المعنى. عليه لو جاءتنا قراءة فيها إثبات، جعل بعض العلماء متضمنة لمعنيين وجعل بعض العلماء متضمنة لمعنى واحد، وأن القراءتين بمعنى واحد، فقول من يقول إنه بمعنى واحد أولى ما لم يقم دليل على تأييد القول الآخر، ما لم يقم دليل على تأييد القول الآخر. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يخادعون الله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إيش؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون قرأت بالألف يخادعون التي هي قراءته، وقرأت بدون ألف يخدعون الله. فبعض العلماء فرق بينهم وقال هذه تختلف عن هذه، وكثير من أهل العلم يرى أنهما بمعنى واحد، يرى أنهما تدلان على معنى واحد وأنه لا فرق بينهما. فالقول هذا أولى من القول ذاك، فالقول هذا يعني قول من يرى أنهما بمعنى واحد أولى من قول من يفرق بينهما. ومثله أيضا يكذبون ويكذبون، وبعض أيضا الألفاظ التي وردت في القرآن على قراءتين، على قراءتين بعض العلماء يحلوهما على معنى واحد والبعض الآخر يفرق بين المعنيين ولم يقم دليل على التفريق، فالأولى حمل القراءتين على المعنى الواحد. ومثله قوله سبحانه وتعالى فيه آيات إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه قراءة أخرى إن كانت شاذة، فيه آية بينة مقام إبراهيم، فيه آية بينة. واختلف العلماء في تفسير هذه القراءة الشاذة، منهم من يقول آية بينة يعني آية واحدة وليست آيات، مقام إبراهيم آية واحدة وليست آيات، أو في هذا البيت آية واحدة وليست آيات. ومنهم من قال إن آية تحمل على أنها اسم جنس، على أنها اسم جنس يعني فيه جملة آيات، آية بينة يعني فيه جملة آيات. فأي المعنيين للقراءة الشاذة أولى؟ المعنى الذي يوافق القراءة المتواترة أولى من المعنى الآخر، مثل قوله وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك يعني وحدة، وإن جنس نعم الله عليك، جنس نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة الله، نعمة الله وحدة ولا نعم كثيرة؟ نعم كثيرة جدا، لأنه يعني قال تعدوا، فهي بنعمة واحدة. وإن كان لفظ مفرد لأنه دال على إيش؟ أي نعم، دال على جنس النعم كلها. كذلك هنا في آية بينة يعني آيات كثيرة بينة. فحمل معنى هذه القراءة على المعنى الذي يتوافق مع القراءة الأخرى وهي القراءة المتواترة أولى من حمله على المعنى الآخر الجديد، وهي أن المراد آية واحدة فقط. طيب، القاعدة الخامسة، تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه. لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله، لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه، أو انتفى حكمها من كل وجه. هذه قاعدة يا إخواني عظيمة الله، وخصوصا لمن يقرأ في تفاسير السلف رضوان الله تعالى عليه، فإنه يجد كلمة النسخ كثيرة عنده، وفي آيات يعني أحيانا تربو على 200 آية، وهذه منسوخة بقوله تعالى كذا، وهذه منسوخة بقوله تعالى كذا، وهذه منسوخة بقول الله تعالى كذا. فنحن بهذا الصدد أولا لا بد أن نبين ما معنى النسخ عند السلف. كان بعض الإخوة طلب مني أن أخصص هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة لكلمة تكون يعني في موضوع عام، سواء كان من خلال القرآن الكريم أو من خلال واقعنا نحن الذي نحتاج فيه إلى التنبيه والتناصح والتذاكر، وقد رجحوا هذه الفائدة، ولذلك سأبدأ من هذه الليلة إن شاء الله بترجيح هذا الجانب، ويعني تخصيص موضوع بين الأذان والإقامة للتعليق على حكم أو على قضية أو لتفسير آية أو للتنبيه على خطأ يقع أو غير ذلك من الأشياء. وأما الأسئلة قد رأى بعض الإخوة أن ترجع إلى بداية المحاضرة القادمة ليجاب عليها، ولا بأس بهذا الرأي. طيب، أما موضوعنا في هذا اليوم فهو يا إخواني الإخلاص في طلب العلم. لا شك أن طلب العلم من القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصح إلا قربة إذا كان هذا العلم من العلوم التي يبتغى بها وجه الله، أي علوم الشريعة. لا يصح أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي إلا ليكون قربة له إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يطلب به رئاسة أو جاها أو منصبا أو أمرا من أمور الدنيا. والإخلاص أيها الأحبة في هذا المجال له أثر عظيم على النفس وعلى الناس وفي الدنيا والآخرة. أما أثر على النفس فهو أن النفس تزكو بهذا العلم وتتطهر به ويزداد إيمانها وتزداد نقاوتها. وأما أثره على الناس فهو أن الإنسان الذي يتعلم العلم لأجل الله سبحانه وتعالى يبارك الله فيه فيصبح مباركا إنما كان. كل ما جلس في مجلس أو ذهب إلى قوم جعل الله سبحانه وتعالى له من القوة على تعليم الناس وإقرائهم وتدريسهم حتى وإن كان علمهم قليلا. وكم نجد كثيرا من الناس الذين علمهم قليل لكن نفع الله بهم نفعا عظيما. ونجد آخرين فطاح قد علموا علوما كثيرة وحافظوا متونا وثيرة ومع ذلك لا ينتفع بهم حتى أقرب الناس إليه. وهذا والله إنما هو عائد في الأصل على النية التي هي محك كل عمل ومداره. فمن كان ينوي بتعلمه الدنيا وما فيها وشهواتها الزائلة ومتاعها الزائل فإنه لا يبارك له في علمه حتى وإن تعلم. والوعيد بذلك أيها الأحبة وعيد عظيم عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وعرف الجنة هو ريحها. والمقصود بهذا الحديث هو العلم الذي يبتغى به وجه الله. أما علوم الدنيا مثل علم الرياضيات والهندسة والجبر والكيمياء والطب وغير ذلك هذه علوم دنيوية من تعلم ليحصل بها أمرا من أمور الدنيا فلا شيء عليه ذلك. مثل كونه يتعلم النجارة من أجل تتكسب أو تطلب الرزق. لأن نيتك هذه مستقيمة مع عملك. لكن هذا العمل الدنيوي لا يمكن أن يكون عبادة إلا إيش؟ لا يمكن أن يكون عبادة إلا إذا نوى الإنسان به قربة. لأنه في الأصل ليس قربة. فلا بد من نية القربة فيه. فإذا نويت بتعلمك مثلا لعلم الهندسة إنك بذلك ترسم بيوتا للناس جيدة، تحفظهم بها من الآفات ويعني يحسن بها حالهم وتصلح بها أحوالهم. وأردت بذلك أن تبني للناس أيضا المساجد وتصممها تصميمات جيدة والمعاهد والمدارس وغير ذلك. كان تعلمه علم الهندسة قربة، لكن لو تعلمته من أجل تقول والله أفتح مكتب تصميم هندسي أو إدارة هندسية لأتاجر به، ما أحد يقول لك لا. وأنت بذلك لا تخرج عن دائرة إيش، لا تخرج عن دائرة المباح. فإن نويت به حراما فأنت آثم. قال والله من أجل أصمم به بيوت الدعارة مثلا، أو أصمم به المواقع التي نستطيع بها قتل المسلمين، هذا أيضا محرم، لأن هذا العلم في الأصل علم مباح. فإن نوى به صاحبه القربة فهو قربة، وإن نوى به الدنيا فهو من الدنيا وأجره له فيها، وإن نوى به شيئا محرما فهو حرام، وإن نوى به مكروها فهو مكروه، وإن نوى به مستحبا فهو مستحب. طيب، هذه علوم الدنيا. أما علوم الآخرة فلا يصح ولا يمكن إلا أن تكون قربة، مثل الصلاة. الصلاة هل يمكن تحمل على حالين، صلاة الدنيا وصلاة الآخرة؟ لا، الصلاة ما تكون إلا على حد واحد، وكذلك علوم الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتماروا لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إذن لا يجوز للإنسان أن يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يطلب به عرضا من الدنيا، أو من أجل أن يحصل به متاعا زائلا، أو جاها، أو منصبا، أو يشار إليه بالبنان، أو يقال فلان وفلان. بل يجب أن تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، صادقة في طلب هذا العلم لله جل وعلا، ليحصل الأجر العظيم المرتب على طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله. فما هو أجره؟ العلماء كثير منهم يرون أن طلب العلم أفضل نوافل العبادة، يعني كونك تسهر لتطلب العلم أفضل من كونك تسهر لتصلي أو تقوم الليل. كونك تجلس لتطلب العلم أفضل من كونك تخرج لتتصدق ولا لتعتكف مثلا في المسجد، أو تجلس لعمل آخر من أعمال القربات. يقول لماذا؟ لأن العلم آثره على النفس وعلى الناس كبير جدا، وفيه إزالة الجهل، فيه العبودية لله سبحانه وتعالى بالعلم. والله سبحانه وتعالى إنما ميز آدم على الملائكة بأي شيء؟ بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ولو كان هناك شيء يمكن أن يميز به آدم على الملائكة غير العلم لميز به، لكن أفضل من العلم لميز به. فدل ذلك على أن العلم هو أفضل ما صرفت فيه الأعمار، وأفضل ما أنفقت فيه الأوقات، وأفضل ما بذلت فيه الأموال، وأفضل ما تنافس فيه الناس. لكن التنبيه الآخر الذي نحمله في هذا الأمر أنه لا بد أن يكون لهذا العلم ثمرة، وإلا أصبح الإنسان كمثل الحمار يحمل أسفارا. فما هي ثمرة في العلم؟ ثمرة في العلم يا أحبابي في العمل. فالذي لا يعمل بعلمه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، أو كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، كذلك الإنسان الذي يعلم الناس الخير وهو أبعد ما يكون عما تعلم، أو يدرسهم العلوم وهو أبعد ما يكون عن تطبيق ذلك العلم على نفسه، هذا مثل الشمعة التي تضيء للناس فيستفيد الناس من ضوئها ومن دفئها، وفي نفس الوقت هي تحرق نفسها، تعود على نفسها بالإحراق. فهذا ينقذ الناس ويلقي بنفسه في الدهر. وبهذا عتب الله سبحانه وتعالى أو ذم الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا يعلمون لكنهم لم يكونوا يعملون بما يعلمون، فسماهم المغضوب عليهم. وجعل الله من حدود الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من حدوده ألا يكون الإنسان كاليهود فيما سلكوه وما اتصفوا به، ولا يكون كالنصارى فيما سلكوه وما اتصفوا به. فما الشيء الذي سلكه اليهود واتصفوا به؟ الشيء الذي سلكه اليهود واتصفوا به أنهم كانوا يعلمون وكان عندهم علم من الكتاب لكنهم كانوا لا يعملون بعلمه. وما هو الشيء الذي أو ما الشيء الذي سلكه النصارى واتصفوا به؟ أنهم كانوا يعملون لكن علمهم كان على جهل وكان عن غير بينة، ولذلك ضلوا وأضلوا. وصفهم الله سبحانه وتعالى بالضالين في سورة الفاتحة أعظم سور القرآن. نعم، لا خير يا إخواني في علم يجمع ولا يعمل به. وبعض الناس يقول يعني لا زلت أتمهل، أول أطلب العلم وأستكثر منه ثم أبدأ بالعمل. نقول لا، علم لا يعمل به كمال لا ينفق منه. فإلى متى والإنسان يطلب العلم ثم يقول إذا كبرت؟ وما الذي يضمن لك أنك تكبر؟ وما الذي يضمن لك أنك تبقى؟ يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. أنت لو تأتي لجماعة المسجد لاحظ كم فيهم من الشبان الكبار، يمكن 3-4، وين أقرانهم من الشبان؟ وين أقرانهم؟ مات، عمر هذا أو الثاني والثالث 3 فغر الناس. كل واحد يتوقع أن يعمر مثل هذا الرجل وينسى من يموت من الشباب. أيهما أكثر، اللي يموت من الشباب ولا من الشبان أكثر؟ من الشباب. لو تسوي إحصائية لعدد المواليد في يعني سن معين في أو سنة معينة ستجد أن هؤلاء المواليد قد اخترموا قبل أن يصلوا إلى 60 أو 50، ولم يبقى منهم ممن وصل إلى 50 إلا النزر اليسير، يمكن 20% أو أقل من ذلك. وأما البقية منهم من توفي وهو صبي، ومنهم من توفي وهو غلام، ومنهم من توفي وهو شاب حدث، ومنهم من توفي وهو في عنفوان الشباب، ومنهم من توفي في أول الكهولة، ومنهم من توفي في أول 40، ومنهم من توفي في وسط 40، ومنهم من لم يدرك 50، ومنهم وقليل منهم من وصل وتجاوز 50 أو وصل 60. يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. فالمقصود ما الذي يضمن لك أنك تبقى؟ ولذلك زكاة العلم العمل به، وعلم لا يعمل به لا نفع فيه أيها الأخوة، وهو حجة على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بهذا الأمر العظيم وهو العلم والعمل. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم إيش؟ آياته وإيش؟ يزكيهم. ما هي التزكية يا إخوان؟ هي التربية والتعويد على العمل والجد والعبادة والصدق وأنواع الأخلاق الفاضلة والعمل بالعلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا، قال العلماء إنما قدمت التزكية على العلم، قدمت التزكية على العلم في الآية لأنها هي المقصود الأعظم منه، هي المقصود الأعظم. فما المقصود من العلم؟ أن نكون أوعية مثل الكتب، يعني تصبح بدل ما عندنا 6 نسخ من المغني تصبح أنت 7 مثلا من النسخ؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود من العلم أن يكون هذا العلم واقعا مطبقا مترجما في حياتك. ولذلك كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عليهم في تعلم العلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. كان العمل شغل لهم شاغل، وكان القرآن حينما ينزل عليهم ما كانوا يتسارعون إلى تعلمه، كأنما الواحد منهم جاء علميا يريد أن بس يرضي نهمته العلمية، لا، كانوا يتأنون، يأخذ الآية ويعرف معناها كاملا ثم يبدأ بتطبيق، ما يتراجع عنها وعن مجموعة تلك الآيات التي تعلمها ويأخذ غيرها حتى يتعلم ما في هذه الآيات من العلم والعمل. مثل يا إخواني الجندي في الميدان حينما يكون في المعركة، هل ترونه يستحب أن يكثر القائد عليه من التعليمات؟ الجندي في الميدان وهو يقاتل، هل يحب أن القائد كل شوي يلقي عليهم تعليمات؟ لا تفعلوا كذا، لا ترفعوا كذا، لا تصيحوا كذا، لا تميلوا يمين، لا تروحوا يسار، لا تصل، هل يحب ذلك؟ اجلسوا، قوموا، اقعدوا، لا. ليه؟ لأن تعليمات القائد في هذا الموقف تحتاج إلى إيش؟ إلى تنفيذ، والتنفيذ يجب أن يكون إيش؟ مباشرة. فكذلك كان حال الصحابة رضي الله تعالى، كانوا لا يفهمون من القرآن ينزل إلا أنه إيش؟ أنه للعمل والتطبيق في الحياة. ولذلك ما كانوا يستكثرون في جلساتهم وجلسهم من يعني قراءة القرآن، لأن القرآن أوامر ونواهي، كانوا يقرؤون آيات محدودة ويجلسون يتفهمونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وفعلا خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأرض يسيحون فيها وهم أكثر الناس علما وأحسن الناس تعلما وخير الناس هديا وسمتا وعملا، وخرجوا وهم يحملون للناس العلم والقدوة. ولا أسف على زمننا الذي كثر فيه حملة العلم وحملة الشهادة بطاقات التموين، أصح ما تكون وأصدق اسم لها اسمها بطاقات تموين، يعني الإنسان ما يسترزق إلا في هذه البطاقة، مثل اللي يصنع في بعض الدول الجمعيات التعاونية، ما تصرف لك يعني سكة ورز وشاي إلا معك بطاقة اسمها بطاقة تموين. كذلك نحن الآن في العلم، يروح الواحد للجامعة يجلس فيها فترة علشان يأخذ بطاقة تمويل له في باقي عمره، فما صار العلم يطلب من أجل الله، وما صار العلم يطلب من أجل الله جل وعلا فيؤمن به، إنما صار أبدا مجال للمباهات والمفاخرة وجمع الدنيا وجمع حطامها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أصبحنا نجد كثيرا من حملة الشريعة يقول واحد منهم كلاما يجب أن نطيع الله ويجب أن نطيع رسول الله ويجب ويجب ويجب، وهو أكثر الناس بعدا عن ذلك. لما تنظر إلى سيرته وحاله تجده بعيدا شديد البعد عن كل ما يقول، وتستغرب من هذا التناقض الذي يعيشه. وأعجب من ذلك أننا بدأنا نستمرئ هذا التناقض، يعني لا مانع أن الواحد يتكلم منا على ما أن الناس يجب ويجب ويجب ويجب، وأن تكون حياتك منفصلة ومنفصلة تمام الانفصال عن هذا الكلام الذي تقوله. ولا يلزمني بحامل الأحوال أن يكون كلامي متطابقا مع واقع. أحد السلف رضوان الله تعالى عليه كان يقرئ الناس فقه الدين، فلما وصل إلى كتاب العتق كان يريد أن يتحدث عن فضل العتق، فقال كيف أحدث الناس عن فضل العتق وأنا لم أعتق في حياتي مرة واحدة؟ فماذا فعل؟ تأخر عن الدرس أياما يطلب الرزق ويزداد في التكسب حتى أعتق، ثم جاء يتكلم عن العتق، لأنه لا يريد أن يقول كلمة يدان بها عند الله سبحانه وتعالى في أنه قالها ولم يعمل بما فيه. وأنا أول من يدان بهذا الكلام، أني أقول كلاما الله أعلم بحالي من وراء، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركني وإياكم جميعا برحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن يقولون ويعملون، ولا يجعلنا من المفتونين والمخدوعين والمستدرجين من حيث لا يعلمون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم مكنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.